بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني مع كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله عليه السلام. تناولنا في اللقاء الماضي الباب الأول أو الفصل الأول والذي تناول طرفا من فضل القرآن وفضل حامله. اليوم نلتقي مع الباب الثاني والباب الثالث أو الفصل الثاني والفصل الثالث. تفضل يا مشايخ، أحد يقرأ المثل. ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، يعني ترجيح القراءة، ترجيح قراءة القرآن على غيرها من الأعمال، الأعمال الفاضلة، يعني الذكر أو الدعاء أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو مشاكل ذلك. ما أفضل كل هذا؟ أفضل كل هذا إيه؟ القرآن عليكم السلام. الثاني ترجيح القارئ، ترجيح القارئ. يعني ايه ترجيح القارئ؟ يعني تقديم القارئ على غيره من الناس، تقديم من هو قارئ للقرآن على غيره من الناس. لاحظوا انه هذا الباب الضابط فيه مسألتان. المسألة الاولى قوله تبارك وتعالى ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الضابط الثاني أنه ينبغي علينا أن نفهم أنه هذا كان في العصر الأول حينما كان أهل القرآن هم أهل حفظه وفهمه وتلاوته والعمل به. يعني الذي يحفظ القرآن ليس مجرد نسخة مسجلة من المصحف المرتل كما هو في هذه الأيام، وإنما كان الذي يحكمهم كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نحفظهن ونتعلم ما فيهن من العلم ونعمل بهن، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لذلك كان المقدم، إذا ضمننا أنه أهل القرآن ضمننا أنه أهل علم وضمننا أنه أهل عمل وإيمان وتقوى وورع. لكن الآن أصبح هناك أهل علم وأهل قرآن.
قلت الشيخ أنا أسف على الشيخ، أنت حضرتك من عايز المكنة ولا هي اللي مش شغالة؟
هي مش شغالة. أصبح هناك يا أخوانا أهل قرآن، ده تخصص حفظ قرآن وتلاوة قرآن. والبعض الآن أصبحوا يخرجون تخصصات عجيبة، يقول لك فلان هذا معاه إجازة في القراءة، يعني مش حافظ ولكن معاه إجازة في القراءة. لماذا؟ لأن الهمم تدنت. فتقديم القراءة والقارئ على غيرهما، لابد وأن نفهم من الكلام عن أهل القرآن منصب على أهل القرآن حفظا وعلما وعملا. واضح؟ تفضل.
قال تعالى أبي مسعود الأصفهاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكم أقرأهم من كتاب الله
رواه مسلم. تقديم القارئ على غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الإمام يكون أقرأ الناس لكتاب الله، خلاص. وطبعا لا ننسى الضابط أنه ما دام أقرأ الناس لكتاب الله فهو أعلم الناس بكتاب الله، خلاص. وكان الصحابة على هذا، فكان رجل يأمهم فيختم بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد، فقالوا إنك تقرأ فتختم بقل هو الله أحد، فإما أنك ترى أنها لا تجزئك، يعني إذا بتقرأ في أي صورة وبعدين تختم بقل هو الله أحد، فإما أن القراءة الأولانية دي لا تجزئك فبتكملها بقل هو الله أحد، وإما أن قل هو الله أحد لا تجزئ فبتكملها بالقراءة الأولى، فاختار لك حاجة من اثنين، يا هذه يا تلك. قال: هذه صلاتي، فإن أحببتم أن أصلي بكم هكذا وإلا فليأمكم غيري. واضح؟ الرجل وكانوا يرون أنه من أقرائهم فكرهوا أن يؤمهم غيره. طبعا احنا عندنا في يمنة لا الأمر سهل، يا تعمل زي ما احنا بنقول لك ها، يا ما تصليش، قدم يا فلان صلي، فلان ده مين؟ لوكع ابن لوكع. صحيح. فشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لماذا يفعل ذلك. اسألوه الأول، احنا نحكم عليه من غير ما نعرف وجهة نظره، سلوه. فقال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. كلمة إنها صفة الرحمن دي ما تخرجش إلا عن واحد عنده علم بمعاني القرآن، فهم يعني إيه صفة الرحمن، يعني إيه عقيدة، ويعني إيه توحيد، ويعني إيه يفهم يدرك. واضح؟ لذلك حينما يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، مش موضوع حنجرة ولا موضوع صييت وخلاص، لا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله حفظا وعلما وعملا. نعم. في حديث في صحيح البخاري أنه ابن عباس يقول كان القراء أصحاب مجلس عمر. القراء هم أصحاب مجلس الشورى بتاع عمر، قراء القرآن. طيب كيف يكون قارئ القرآن من أهل الشورى؟ لأنه من أهل العلم. الآن لو جبت جميع القراء اللي موجودين، بلاش نتهم حد، نقول في 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 جمهورية مصر العربية، ها، قراء الصييطة دول، هل سنجد فيهم إلا من رحم الله، سنجد فيهم من هو أهل للشورى، من هو أهل للفتوى في النوازل؟ لا. لكن القراء، لأنه عمر كان يختار أهل القرآن اللي هم على حفظ وعلم وعمل للقرآن، حفظه يسعفه في استحضار الآيات، وعلمه يمكنه من الحكم في المسألة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، وعمله يعصمه من القول بالهوى والتنازل عن دين الله، لأن العمل معناه أن في إيمان في القلب. خلاص. لذلك كان يدخل مع مجلسه ابن عباس، وابن عباس ده كان إيه؟ بعض الصحابة من أشياخ بدر من أهل شورى عمر كانوا يجدون في أنفسهم يقولون أما يستحي عمر من أن يدخل علينا ابن عباس ولنا أبناء مثله، ده من دور عيالنا، زي يقعد معانا في مجلس كبير ومجلس خاص زي ده ومجلس له وزنه، ها؟ فتعرفون أنتم القصة الشهيرة أنه دعاهم في مرة لإيه؟ ليختبره أمامهم، فقال سورة إذا جاء نصر الله الفتح ماذا تعرف عنها يا فلان، ماذا تعرف عنها يا فلان، ففسروها بالظاهر، ماذا تعرف عنها ابن عباس، قال إنه أجل نبي، فيعني أراهم أنه قد أوتي فهما في كتاب الله مش مجرد حفظ فقط. هذان هما الحديثان في الباب. قال وستأتي أحاديث أخرى في الباب الذي يلي. نعم، الباب الثالث.
يعني أقرأهم هنا تشمع الحفظ والعلم والعمل.
آه.
لكن إذا كان في مثلا قراء لكنهم يحفظون فقط.
المفترض.
المفترض
إنه في الصلاة نحن نحتاج إلى أمرين: أمر القراءة الصحيحة والحفظ الحسن، والأداء الذي يمكن القارئ المستمع أو المصلي من إنه يعيش مع الصلاة، هذا أمر. والأمر الثاني فقه الصلاة على الأقل. فقه الصلاة، إذا نابه شيء في صلاته ماذا يفعل؟ فمن كان ضابطا لهذين الأمرين، فإذا كان أقل من غيره فهو أولى من غيره. إذا كان أقل من غيره في الحفظ لكنه ضابط لفقه الصلاة فهو أولى من غيره، والله أعلم. نعم. في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، وذكر فيه أيضا إيه؟ شيئا من الحديث، بعضها يتعلق بالباب السابق في تقديمهم على غيرهم، وبعضها تأخذ منه معنى الإكرام. نعم. عليكم السلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه آية عامة، والقرآن من أعظم شعائر الله، فتعظيم القرآن من تعظيم شعائر الله، ومن تعظيمك للقرآن إكرام أهل القرآن. إكرام أهل القرآن، نعم، ده وجه الدلالة من الآية على ترجمة الباب.
قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
أيضا نفس الإيه؟ نفس المسألة، أهل القرآن لهم حرمة عند الله لأنهم هم أهل الله وخاصته، فمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قوله واخفض جناحك للمؤمنين، ما وجه الدلالة؟ أننا أمرنا بالتواضع مع عباد الله المؤمنين، فكيف إذا كان هذا المؤمن من أهل القرآن؟ إذا كان ده مؤمن عادي، مؤمن ليس من أهل القرآن، فنحن مأمورون بالتواضع معه والتواضع له، فكيف إذا كان من أهل القرآن؟ نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الكلام هنا على عموم الإيذاء. ها؟ فإذا كان هذا من أهل الله وأهل القرآن فالحرمة أعظم، إيذاؤه أعظم وأشد في الإيه؟ في الحرمة. نعم.
في الباب حديث أبي مسعود الأنصاري الذي وحديث ابن عباس المتقدمين في الباب
الثاني. نعم.
وعن أبي مسعود وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من جلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه وإكرام للسلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح.
إن من نعم إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الإنسان لربه وتعظيمه لربه إكرام ذي الشيبة المسلم، لو واحد مسلم وكبرت سنه فوق 60 مثلا فأكرمته وأحسنت إليه المعاملة وعاملته بلطف، هذا من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن، إكرام حامل القرآن، طبعا ستأتينا بعض نماذج كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم حامل القرآن حيا وميتا، وإيه وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. حامل القرآن أحيانا يكون غاليا متنطعا متشددا فيه، يعطي الأمور أكثر من حجمها كما كان الخوارج يفعلون، وهناك على الطرف الآخر الجافي عن القرآن، الجافي يعني البعيد عنه، حامله لكنه إيه؟ بعيد عنه خلاص. ومن إكرام الله تبارك وتعالى أيضا أو من إجلال الله تبارك وتعالى أيضا إكرام الحاكم المقسط، الإمام العادل المقسط، تكرمه الرعية بطاعته وبرعاية حقه. نعم. طبعا ده أصل عام، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، هذا من أهل القرآن نكرمه ونجله نقدمه في إمامة الصلاة نقدمه في غير ذلك، إنزال الناس منازل. نعم. مثال عملي لتقديم لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، كان يجمع بين الرجلين في اللحد من قتل أحد، هيدفنهم في لحد واحد في قبر واحد، فيقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، ولاحظ ما قال أيهما أكثر حفظا للقرآن إنما أخذا له، حفظه وعلم ما فيه من المعاني وعمل بما فيه، خلاص أيهما أكثر أخذا، يعني من الذي أخذ النصيب الأكبر من هذين في القرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، ده مثال عمل تطبيقي لإكرام حامل القرآن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تأتينا بقى كلمة الإمام الشافعي التي يسوقها المصنف في قوله إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. العلماء اللي هم حفظوا كتاب الله وعلموا ما فيه، أو لا أهل العلم إذا لم يكونوا أولياء الله فليس لله ولي بعد ذلك، لأن هؤلاء المفترض أنهم أفضل خلق الله، خصوصا إذا كان من العلماء الربانيين العاملين بما عملوا، هذا أفضل عند الله عز وجل. هذا من أولياء الله تبارك وتعالى. لأنه أولياء الله تبارك وتعالى هم أقرب الناس إليه وهم أهل الله وإيه وخاصة. انتهى الباب؟ نعم؟ هذا تنبيه على مسألة العمل، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني مش راجل حافظ القرآن وخلاص، لا، يعمل بما فيه، فيقوم ليصلي الصلاة في موعدها، وخاصة صلاة الصبح، صلاة الفجر التي يغفل عنها الكثير. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله. معناه إيه؟ معناه أنه لا يجوز أن يعتدي عليه أحد. إذا صلى الصبح وصلى الفجر لا يجوز أن يعتدي عليه أحد، لأنه في ذمة الله. يقول: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته فتغفروه. حينما يقاضيك الله ويخاصمك الله تبارك وتعالى ويقول لك: عبدي فلان صلى الصبح وكان في ذمتي وفي جواري ومنعت الناس من الاعتداء عليه، فهل امتثلت هذا؟ يعني لك أن تتصور لو أنه رجل من أعيان البلد أو من كبراء البلد وقال: يا جماعة فلان هذا في حمايتي، من آذاه فقد آذاني، ومن تعرض له فكأنما تعرض لي، وأنا الذي سآتي له بحقه إذا أوذي، ما حال الناس معه؟ ها؟ هيجتنبوه وهيكرموه وهيجلوه. فإذا كان من أخذ علينا هذا العهد هو الله تبارك وتعالى، ها؟ أنه من صلى الصبح فهو في عهدي، فهذا إيه؟ إكرام لأهل القرآن وإكرام لأولياء الله الذين يعملون بالقرآن. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار تقصيه المعلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء يختل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن
أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب
أليم. عفانا الله وإياكم. طبعا كلام عن انتقاص العلماء وسبهم والطعن عليهم. لحوم العلماء مسمومة، يعني من أكل منها مات. طبعا أكل منها يعني اغتاب العلماء وانتقصهم وذكرهم بما يكرهون. ها؟ لحوم العلماء مسموم، هذه واحدة. الثانية: وعادة الله فيه هتك فكر منتقصيهم معلومة، عادة معلومة مضطردة، أن كل من انتقص أهل العلم وتعرض لهم بسوء هتك الله عز وجل ستره، خلاص. ومن انتقصهم بالسلب، تكلم فيهم بالسلب، عاقبه الله قبل موته بموت القلب، أصبح قاسي القلب، أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يجل جليلا ولا يعظم عظيما. لماذا؟ لأن العلماء المفروض هم حجة الله عز وجل على الخلق، تجرأ عليهم، فلأن يتجرأ على من دونهم من باب أولى. هذا كله أيضا بيان لحق أهل القرآن وإكرام أهل القرآن الواجب علينا. انتهى هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.